قال المصنف الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في عقيدته الواسطية، وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، إنني معكما أسمع وأرى، ألم يعلم بأن الله يرى، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
هذه الآيات الكريمة التي سمعناها من كتاب الله عز وجل يخبر الله عز وجل عن نفسه بأن له صفات، وهذه الصفات هي صفة الوجه لله عز وجل على ما يليق بجلاله وكماله، وصفة اليدين على ما يليق بجلاله وكماله، وكذلك صفة السمع والبصر. هذه آيات أخبر الله عز وجل بها عن نفسه وهو يتمدح بهذه الصفات، والله عز وجل قد قال في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أكثر الإخوة يسألون في هذا الباب، وهذا الباب أي باب الأسماء والصفات يسير على من يسره الله عليه، وفائدته من أعظم الفوائد لمن آمن به، لأن من آمن بالأسماء والصفات يمتثلها ويعمل بما تضمنته. فإذا آمن المسلم بأن الله يسمع حين يتكلم فهو لا يتكلم إلا بخير، ولا يطلق لسانه في الشر، لأن كل ما يتكلم به الله عز وجل يسمعه فيحاسبه عليه. وكذلك إذا آمن بصفة السمع فهو لا يتكلم إلا بالشيء الذي يعلم على أنه إذا سمعه الله عز وجل أحبه ورضيه منه. وكذلك إذا آمن بصفة البصر فإنه لا يذهب للأماكن التي فيها السوء، فيها الفحشاء، فيها المنكر، لأن الله لا يحب أن يراه في تلك الأماكن، وهو يؤمن بأن الله يراه، فهو لا يذهب إلى المراقص وإلى دور السينما وإلى الأماكن التي فيها الفحشاء، لأنه يعلم أن الله عز وجل يراه حيث كان. وكثير من الإخوة يعلمون في أكثر البلاد الإسلامية مع الأسف أنك تجد المسجد هنا وبجواره مبنى السينما، فتجد الناس زرافات الذين يذهبون إلى دور السينما والرقص أكثر من الذين يذهبون إلى المسجد. هؤلاء لو كانوا يؤمنون بأن الله عز وجل يسمعهم ويراهم لا يمكن أن يذهبوا إلى هذه الأماكن، وإنما يذهبوا إلى الأماكن التي يحبها الله عز وجل وهي بيوته، المساجد التي ما بنيت إلا لذكر الله عز وجل ولإقام الصلاة فيها وتلاوة كتاب الله عز وجل. فيجب علينا نحن طلاب العلم أن نعلم أن هذا الباب باب الأسماء والصفات من أجل الأبواب، وإذا آمن المسلمون بما فيه أمنوا على أنفسهم وأموالهم، ولا يمكن أن يعتدي أحد على آخر، لأنه يعلم أن الله يسمعه ويراه. هذه الآية ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه، هذه الآية وأمثالها كثير فيها صفة إثبات الوجه لله عز وجل، أهل السنة والجماعة يثبتون ذلك على ما يليق بجلاله وكماله، لأنه قال في الآية التي هي معيار لجميع الأسماء والصفات: ليس كمثله شيء، أي ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه ولا في صفاته. ثم أثبت في نفس الوقت وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالمخلوق يسمع ويبصر، الحيوانات تسمع وتبصر، ولكن ليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر. إذا نحن نثبت لله عز وجل هذه الصفات على هذا الأساس. حينما ننتهي من هذا ننظر للمؤول الذين أولوا هذه الصفات، أي لا يبدأ طالب العلم ولا المدرس في الجدل والنقاش أنا أثبت هذا ينفي، وإنما نتحدث أولا ماذا أراد الله عز وجل بهذه الأسماء والصفات حتى نمتثلها في أنفسنا وندعو إليها، ثم بعد ذلك نبين على أن الذين أنكروا هذه الأسماء والصفات إما إنكارا بالكلية فلم يثبتوا لله اسما ولا صفة، كالجهمية الذين يعرفهم طلاب العلم الجهم بن صفوان ومن تبعه، لأنهم ادعوا على أنهم لو أثبتوا هذه الأسماء والصفات لله عز وجل فقد شبهوه بخلقه، وهم يريدون أن ينزهوا الله عز وجل ولا يشبهه بخلقه، فعدلوا إلى النفي والتعطيل فقالوا لا نثبت لله اسما ولا صفة. فهذا رأيهم وكلامهم منتشر ولا زال منتشرا بين الناس. طائفة تسمى المعتزلة قالوا نحن ننفي الصفات ونثبت الأسماء مجردة، ثم نقول أن الله سميع بذاته قادر بذاته، أي ليس بقدرة ولا بسمع ولا ببصر من الصفات التي اتصف الله بها عز وجل، بل ينفون الصفات جميعا. ثم ادعوا مع تعطيلهم هذا لصفات الله عز وجل ونفيها أنهم هم أهل التوحيد، أنهم هم أهل التوحيد. أما الذين يثبتون الأسماء والصفات على ما يليق بجلاله وكماله فهؤلاء أهل التشبيه، وسموا أنفسهم أهل التوحيد لأنهم عملوا لهم أصول خمسة، أولها التوحيد، والتوحيد معناه نفي جميع الصفات عن الله عز وجل وتثبت الأسماء مجردة لا معنى لها. وقولهم هذا مخالف للفطر، مخالف للكتاب والسنة، مخالف لأقوال السلف، فالله عز وجل قال في كتابه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فكيف تدعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى وأنت تجردها من معانيها؟ يعني أنت تريد الرحمة، تريد المغفرة، تريد الرزق، تريد العفو، ثم تنفي هذه الصفات جميعا ثم تطلب من الله، فكيف تطلب منه شيء وهو لا يتصف به؟ إذن أهل السنة قالوا لهم: أنتم مخطئون وضالون، لأنكم خالفتم ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآمن به السلف على هذا الأساس الذي وضعه رب العزة والجلال بقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. فالله عز وجل منزه عند أهل السنة والجماعة عن مشابهة المخلوقين، ويثبتون له هذه الأسماء والصفات على هذا الأساس. لما جاءوا مثلا لصفة الوجه، جاءوا وقالوا: المقصود بالوجه الذات، ولا يثبتون لله صفة وهي صفة الوجه. الله عز وجل قال في كتابه: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا الكلام الآن لطلاب العلم الذين يناقشون هذه القضايا. هنا جاء الوصف وجاء النعت بالرفع: تبارك ويبقى وجه ربك ذو. فذو هو الوصف والنعت للوجه، لأن الوجه جاء مرفوعا وذو جاء مرفوعا، وليس المقصود به الوصف للرب، لأنه لو كان المقصود به ذلك لجاء كما في آخر السورة تبارك اسم ربك ذي الجلال، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. أما هنا قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال، إذن ذو هذا وصف للوجه، فالله عز وجل وصف نفسه بهذا الوصف، وهذه صفة خبرية، الله أخبر عن نفسه بذلك، فعلى المؤمن أن يصدق ويؤمن بما جاء في كتاب الله عز وجل وأخبر به عن نفسه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما رجع من الطائف وسأل الله عز وجل واستعاذ بنور وجهه، فهذا لا يحتمل التأويل بأي وجه من الوجوه، فالأحاديث الثابتة في الصحيحين تثبت ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك الآية الأخرى في صفة اليدين، الله عز وجل حينما خلق آدم وأخبر الملائكة بأنه سيخلق بشر من طين، وإذا خلقه وسيأمرهم بالسجود له تكريما وتشريفا وليس سجود عبادة، فحينما أمرهم بالسجود امتنع إبليس، الله عز وجل قال له ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فالله عز وجل أثبت لنفسه أنه خلق آدم بيديه، وهذه ميزة لآدم عليه السلام عن جميع المخلوقات، لأن آدم كما خلقه بقدرته أيضا ميزه خلقه بيديه، وخلق كل الكائنات بقدرته، وإبليس خلقه الله بقدرته. إبليس لم يقل وأنت وأنا خلقتني بيديك، ما قال هذا، وإنما قال وتبجح بين يدي الله عز وجل وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، خلقتني من نار وخلقته من طين. فالله عز وجل أخبر عن نفسه بأنه خلق آدم بيديه، كما أخبر في الحديث الصحيح أنه كتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده، فهذه ميزة لهذه المخلوقات على غيرها، وكلها خلقت بقدرة الله عز وجل. ثم المؤولون لهذه الصفة لا يمكنهم التأويل، لا يمكن أن يقولوا أن الله عز وجل خلق آدم بقدرتين، لأن الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، فلا يمكن أن يكون خلقه بقدرتين إذا كان يريد اليدين المفروض بها القدرتين أو النعمتين، فهذا التأويل هنا لا يمشي، وإنما الله عز وجل خلقه بقدرته كما خلق غيره بقدرته، لكن ميزه على غيره من المخلوقات بأن خلقه بيديه. ثم اليهود أيضا عليهم لعائن الله قالوا كما حكى الله عنهم، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان يفيق كيف يشاء. فهؤلاء اليهود قالوا أن الله عز وجل يده مغلولة لا ينفق ولا يعطي، الله عز وجل رد عليهم وبين على أن دعواهم هذه التي قالوها بل جازاهم بهذا الدعاء عليهم بأن أيديهم هي المغلولة، ووصف نفسه بأن يده مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ثم أحاديث أخرى وآيات أخرى بيّنت صفة اليد لله عز وجل، الله عز وجل يضع السماوات والأرض وما فيهما بيده اليمنى، وكذلك يضع الجبال كما جاء في الحديث الصحيحين على أصبع والثرى على أصبع إلى آخر ما جاء في الحديث، هذه كلها ترد على هؤلاء المؤولة الذين يؤولون صفة اليدين بالقدرة أو بالنعمة. ثم أيضا أخبر جل وعلا عن نفسه بأنه يرى كل ما يحدث في هذا الكون، فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. هذه الآية جميعا أثبتت هذه الصفة لله عز وجل، وشبهتهم على أن العين جاءت مفردة وجاءت جمعا، فيشوشون على الذين لا يفهمون معاني اللغة العربية بأن هذه الصفات لما جاءت بهذا الشكل فلا يجوز أن نحملها على العين الحقيقية، وإنما المقصود بها الرعاية والمقصود بها الحفظ، أي يؤولونها ويخرجونها عما دلت عليه. واللغة العربية متسعة لهذه المعاني، فيعبر عن الاثنين بالجمع ويعبر عن الجمع بالواحد. قوله ولد صنع على عيني ليس المقصود به العين الواحدة، وإنما هذا أسلوب متعارف في اللغة العربية حتى نحن نتحدث بهذا، وتقول لولدك أو لأي إنسان أنت تعمل هذا الشيء على عيني، ليس معنى تعمل على معك عين واحدة، عندك أكثر، عندك عينين، لكن هذا أسلوب يعبر به. فاللغة العربية تتسع لهذا المعنى، أي أنها يعبر فيها بالجمع عن المثنى، كما في قوله تبارك وتعالى في آية التحريم لفظ الآية سقط قلوبكما،
إن تتوبا
إلى الله فقد سقط قلوبكما، إن تتوبا إلى الله فقد سقط قلوبكما. فاللفظ يعبر به، أي يعبر بالجمع عن المثنى، هذه قاعدة معروفة في اللغة العربية دلت عليها النصوص من الكتاب والسنة واللغة العربية الفصحى. الآية التي بعد هذا، بعد هذه الآية، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وردت هذه الآية وما جاء بعدها بالصفات للأفعال جميعا، للفعل الماضي وللمضارع، ففيها قد سمع وسميع ويسمع، والآية الأخرى أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم إنني معكم أسمع وأرى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. إذن هذه الصفات التي جاءت في كتاب الله عز وجل على المسلم أن يؤمن بها كما أخبر الله عز وجل عن نفسه. ننظر لهذه الآية وهي آية المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. المؤولة يردون هذه الآية الكريمة التي جاء فيها تكرار هذا اللفظ، والصحابة رضوان الله عليهم فهموا منها ما دلت عليه، ولهذا الصحابة لم يستفسروا عن اسم من أسماء الله ولا عن صفة من صفاته، لأنها عندهم واضحة المعنى. فالله عز وجل قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، ماذا قالت عائشة التي حضرت تلك المجادلة؟ قالت كما في صحيح البخاري ومسند الإمام أحمد، قالت سبحان الذي وسع سمعه الأصوات فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. أولا ننظر لهذا الأدب الذي أدب الله به عز وجل أصحابه، فهم لا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ويجب توقير النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه، وهكذا كان الصحابة يتعاملون معه بهذه المعاملة، أي لا يرفعون أصواتهم فوق صوته. ولهذا ذكر لكم في مناسبات مضت على أن قيس بن شماس وهو من الصحابة وكانت طبيعته أنه إذا تكلم صوته مرتفع مثل المدرسين الآن، يعني أصواتنا مرتفعة حتى تسمعون، فهو إذا تحدث صوته مرتفع. فحينما نزلت هذه الآية تصور على أن عمله أحبط وجلس يبكي في بيته، افتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنه، وكانت عادته أنه يتفقد أصحابه وأصحابه يحضرون للمسجد جماعة ولا يتخلفون عن صلاة الجماعة إلا لعذر. أما بقية الناس الآن فلا يحضر إلا من شاء الله. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام إذا افتقد أحدا من أصحابه لم يره في المسجد سأل عنه، لأنه لا يتخلف إلا عن عذر، إما مسافر وإما مريض لا يستطيع من مرضه الوصول إلى المسجد. فلما سأل عنه أخبره بأنه بخير وأنه لا شيء فيه، وإنما جلس يظن على أن هذه الآية نزلت فيه، لأنه قال أنا الذي أرفع صوتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال لا، بل هو من أهل الجنة، لأنه ما كان يرفع صوته متعمدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت هذه طبيعته. هذه المرأة المجادلة التي هي خولة، حينما ظهر منها زوجها، وكان الظهار معروف في الجاهلية، وهو أن الرجل يشبه زوجته بإحدى محارمه، إما بأمه أو ببنته، أي امرأة تحرم عليه، وعندهم هذا طلاق ما دام شبهها بإحدى محارمه حرمت عليه. فأوس رضي الله عنه حدث منه ذلك مع زوجته خولة، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو عليه ضعفها وأن عندها أولاد لا تستطيع أن تنفق عليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول ليس لك عندي شيء، ما أرى هذا إلا قد وقع، لأنه لم يزد عليه وحي في هذه القضية إلى تلك الساعة، والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، وإنما يقول ما يخبره به الله عز وجل إما في كتابه وإما وحيا يوحيه إليه من السنة. فصارت المحاورة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين تلك المرأة. الله أخبره قد سمع الله قولك تجادلك في زوجها، يعني في نفس اللحظة في نفس الوقت التي تشتكي في تلك المرأة تشكو حالها وتبين ضعفها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول ليس لك عندي شيء، في نفس اللحظة سمعها الله فقس بسمعه، ثم نزل الفرج كما في هذه الآيات المتتالية في هذه السورة. قال الله عز وجل قد سمع الله قولك تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، يعني تشتكي إلى الله ضعفها، وعندها أولاد لا تستطيع أن تنفق عليهم، وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، يعني يسمع هذه المحاورة وهذه المراجعة بين تلك المرأة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة تقول، وهذا الذي ينبغي لنا أن نقيد فهمنا بفهم الصحابة للنصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، عائشة تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد خفي عليه بعض كلام المجادلة، يعني تقول هي تتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في الحجرة وبعض الكلام لا أسمعه، وسمعها الله فوق سبع سماوات. إذن أين المشابهة بين سمع الله عز وجل وبين سمع المخلوقين حتى نقول مثل ما يقول هؤلاء المعطلة، نحن لو أثبتنا صفة السمع لله عز وجل فقد شبهناه بخلقه. والله قد أعطانا هذا المعيار ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، لا السمع كالسمع ولا البصر كالبصر ولا الرؤية كالرؤية ولا العلم كالعلم ولا القدرة كالقدرة. الله عز وجل يمسك السماوات والأرض أن تقع أن تزولا، ولئن زلتا من يمسكها غيره؟ طيب الإنسان ماذا يقدر؟ ماذا يستطيع عليه؟ يعني قدرة الإنسان وقوته ماذا يصنع به أمام قدرة الله عز وجل؟ فإذا لا مشابهة بين السمع والبصر ولا بين القدرة ولا بين الرحمة، فهذه رحمة وسعت كل شيء، رحمة الله وسعت كل شيء، أما رحمة الإنسان فقد تضيق حتى على أولاده. يعني الإنسان رحمته التي وضع الله في قلبه قد يضيق بها في بعض الأوقات حتى على أولاده ما يرحمه بل يعذبه، والله عز وجل رحمته وسعت كل شيء. فيجب على المسلم أن يؤمن بكل ما أخبر الله فيه عز وجل في كتابه عن نفسه على هذا الأساس، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإذا كانت عائشة رضي الله عنها تقول خفي علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله فوق سبع سماوات، فكيف نتوهم على أننا لو أثبتنا هذه الصفات لله عز وجل فقد شبهنا الله بخلقه؟ ثم هذه الآيات بينت هذا المعنى وكلها للتوكيد. يعني المؤلف رحمه الله يسرد هذه الآيات ليبين على أنها تدل على هذه الصفات دلالة حقيقية، وأن الله يتصف بهذه الصفة على ما يليق بجلاله وكماله. بعض الإخوة يكرر الأسئلة في باب الأسماء والصفات، ومنهم هذا الأخ دائما يسأل باستمرار، وهو يحضر الدروس من يوم بدأنا في هذا المسجد أنه معنا. القاعدة يا إخوة في هذا الباب ما في أيسر منها على من يستر الله عليه ذلك. الله قال لنا في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فما على المسلم إلا أن يقرأ كتاب الله ويتدبر معانيه، وكلما وجد صفة من صفات الله، صفة العلم، صفة السمع، صفة البصر، صفة القدرة، صفة الإرادة، يثبتها على ذاك الأساس، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأنت تثبت لله ما أثبته لنفسه. فهذه القاعدة عند السلف، يثبتون لله عز وجل كل ما أثبته لنفسه. الإمام مالك حينما جاءه ذاك المبتدع وقال له الرحمن على العرش استوى كيف استوى كيف، فالإمام مالك رحمه الله أول مرة يسمع مثل هذا السؤال البدعي، فأصابته الرحمة، يعني اندهش لهذا السؤال، لأن هذا لم يقدر الله حق قدره. فبعد أن استجمع قواه قال له الاستواء معلوم، يعني الاستواء من لغة العرب معلوم، معناه معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا، وأمر بإخراجه من الحلقة. هذا المعنى الذي قاله الإمام مالك كل الأئمة قالوا به وجعله قاعدة في جميع الأسماء والصفات، أي أنك تثبت الصفة بمعنى أنك تفهم معناها، وإلا لو لم نكن نفهم معانيها كيف ندعو الله عز وجل وكيف نطلب منه الطلبات المتعددة؟ يعني تطلب منه النصر على الأعداء، تطلب منه الرحمة، تطلب منه المغفرة، تطلب منه الرزق، لماذا تطلب هذه الطلبات المتعددة؟ طلبتها لأنك تفهم معاني هذه الأسماء، يعني تفهم معنى الرحمن الرحيم، تفهم معنى الرزاق، تفهم معنى المنتقم، تفهم معنى الجبار، فتدعوه بكل سؤال بكل اسم في محله، ما تأتي باسم في مكان آخر. لم تعمل هذا إلا أنك فهمت معناها. والله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ندعوه به دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة أي نتعبده بهذه الأسماء ونتقرب إليه، ودعاء مسألة أي نسأله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرحمنا وأن يعفو عنا وأن يرزقنا، وهكذا. هكذا المسلم، المسلم العادي العامي يسأل الله عز وجل بهذه الأسماء لأنه يفهم معناها. ولهذا قال الأئمة جميعا على أن الأسماء والصفات لم يحدث من الصحابة أن سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اسم من أسماء الله أو عن صفة من صفاته. لماذا؟ لأنهم كانوا في حال شركهم خلطوا بين الخالق والمخلوق، فجعلوا ما للخالق للمخلوق. فالله عز وجل أنزل كتابه وأرسل رسوله ليبين لهم الصفات التي يستحقها الله عز وجل، وأنه لا يجوز لهم أن يجعلوا هذه الصفات للمخلوقين، وإنما يخلصوها لله عز وجل. ففهموا ذلك كله وأخلصوا العبادة لله عز وجل ودعوه بأسماء الحسنى وصفاته العلى، وإنما سألوه عن بعض الأشياء التي أشكلت عليهم. إذا قرأت في كتاب الله ما تجد يسألونك عن رحمة الله، عن صفة الله، عن قدرة الله، ما تجد أبدا في القرآن. لكن تجد فيه يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الخمر، يسألونك عن المحيض. لماذا سألوا؟ لأنها أشكلت عليهم، وحينما أشكلت عليهم جاء الجواب من الله عز وجل. يسألونك عن الخمر، الآية نزلت في ذلك، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، يسألونك عن الخمر في آية سورة البقرة، الله بين يعني مساوئ الخمر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. يسألونك عن المحيط، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. فالله عز وجل أجابهم على تلك الأسئلة. لما سألوا عن الهلال كيف يبدو كذا ويعود كذا، الله قال لنبيه إنما هذه الأهلة هي مواقيت للناس والحج. مواقيت للناس في أي شيء؟ الآن أنت موظف وتريد تستلم راتبك، متى تستلمه؟ عندما ينتهي الشهر، انتهى الهلال، دخل الشهر تستلم راتبك. في ديون تبي تكتب دين لإنسان لمدة شهر، لمدة شهرين، لمدة سنة، فهذه كلها مواقيت للناس، هذه منافع للناس. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. الحج نفهم أن ننتظر سنة كاملة من شهر الحجة إلى شهر الحجة، فإذا جاء هذا الوقت هذا اليوم ذهبنا إلى مكة، وهكذا. فالأسئلة جاءت في أمور أشكلت عليهم، والله عز وجل أجابهم على تلك الأمور التي أشكلت عليهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما باب الأسماء والصفات فلم يسألوا عنها لأنها واضحة ولا تحتاج إلى شرح، وهم يفهمون ذلك المعنى. حينما دخل أهل البدع ببدعهم وأرادوا أن يحدثوا ما توصلوا إلى الكثير منهم، هو تفريق كلمة المسلمين، لأنهم حينما أدخلوا هذه البدع في باب الأسماء والصفات، يعلمون الذين أسسوا هذه الأفكار وأدخلوها على المسلمين على أن حينما تقبل وتنتشر بين الناس، أهل السنة والجماعة لن يقبلوا مثل ذلك، فيحدث الخلاف، وهذا هو الذي أرادوه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، قد أخبر في الحديث الصحيح أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وحينما سئل عنها قال هي من كانت على ما أنا عليه وأصحابي. فالرسول أخبر عن منهج الطائفة المنصورة الناجية أنها من كانت على مثل ما كان عليها الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. هذه الفرق الكثيرة من جهمية ومعتزلة وأشعرية وكل الطوائف، ماتريدية وإباضية ورافضة وزيدية، هذه الطوائف كلها خالفت منهج السلف. حينما دخلت هذه الأفكار من أعداء الإسلام على المسلمين، ماذا صنع أهل السنة والجماعة؟ ردوا عليهم. فحينما ردوا عليهم حدث الخلاف وحدث الفرقة، وهذا الذي يريدون. ويعرف طلاب العلم قصة القول أو محنة القول بخلق القرآن، لأن المأمون حينما اعتنق تلك الفكرة من المعتزلة لبسوا عليه وقالوا أننا لو أثبتنا لله عز وجل صفة الكلام وأنه يتكلم لشبهناه بخلقه، مع أننا نعلم إذا قرأنا في كتاب الله أن الله عاب على المشركين الذين يعبدون الآلهة التي لم تتكلم، لأن هذا من العيوب ومن النقص في الإنسان أو في المعبود أن يكون لا يتكلم. حينما عبدوا العجل بنو إسرائيل قال الله عز وجل ألم يروا أنه لا يكلمهم، كيف يعبدون هذا العجل ويجعلوا إله ولا يتكلم؟ فهذه الصفة لله عز وجل هي صفة الكلام، والقرآن كلام الله، والله قال وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، قالوا القرآن هذا مخلوق وليس الله عز وجل الذي تكلم به، لأن لو أثبتنا له صفة الكلام فقد شبهناه بخلقه. هذه الفكرة حينما اعتنقها المأمون هو الخليفة المعروف والخليفة العباسي، وكذلك بعده نفذ وصيته المعتصم خليفته، جمعوا العلماء جميعا، بل وكتبوا لجميع الأمصار، يكتب إلى الأمراء على المناطق بأن يختبر العلماء من قال القرآن مخلوق فخلص هذا دخل في الإسلام على رأيهم وعلى عقيدتهم، ومن امتنع عن ذلك إما يحبس وإما يضرب وإما يقتل. وهكذا عملوا مع أهل السنة والجماعة، نكلوا بهم ومضت الفتنة واستمرت ما يقارب 17 عاما، والله عز وجل ثبت أهل السنة والجماعة على القول الحق، وثبت الإمام أحمد رحمه الله وامتنع عن القول بأن القرآن مخلوق، ومع ذلك لم يخرج على المأمون. وهذا أيضا من الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها طلاب العلم. المأمون دعا إلى بدعة، وهذه البدعة مكفرة، الذي يقول بها ويعتقدها بعدما تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة حكمه الكفر، لأنه قال قولا في ذات الله عز وجل لا يجوز له أن يقوله. لأن من قال القرآن مخلوق والقرآن صفة من صفات الله عز وجل، فكأنه قال أن صفة من صفات الله مخلوقة. والله عز وجل يقول في كتابه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالعلماء امتنعوا أن يقولوا مخلوق، لأنهم يعلمون أن هذا القول كفر، أي أهل السنة والجماعة. وأهل البدع دعوا إلى هذه البدع، ثم تمكنوا، وهذه عادتهم، أي عادة أهل البدع إذا تمكنوا من رقاب الناس يسومونهم سوء العذاب. فقتل من قتل، وضرب الإمام أحمد الضرب الشديد، وكان يسأل الجماعة الذين هم يباشرون يعني تعذيبه وتقديمهم للضرب، يسأل السجانين الذين معه ماذا يعني يقول الناس، يعني ماذا يتحدثون الناس. فقالوا: ينتظرون منك كلمة واحدة أن تقولها فيطيرون بها في الدنيا كلها، يسجلوها. وقال الإمام أحمد: قال القرآن مخلوق. فعلم على أنه إذا قال ذلك سيضل الناس، فصبر واحتسب وامتنع أن يقول القرآن مخلوق. وقال المعتصم، وهذا تجده في مناقب الإمام أحمد بن الجوزي في البداية والنهاية، المعتصم يقول للإمام أحمد: قل هذه الكلمة وأنا أفك القيود بيدي، لأنه كان مقيد بالحديد. فالإمام أحمد ما يرد عليهم إلا بكلمة واحدة، وهو يقول: المطلوب منهم أن يأتوا بآية من كتاب الله أو بسنة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول. فلما امتنع قال له الوزير: ليس من السياسة أن يغلب هذا الرجل خليفتين، يعني ليس من السياسة وتدبير الملك أن رجلا واحدا يخالف الإمام ثم ينجح في عمله هذا، لأن هذا سيفلت الزمام من يده، يعني سيقول الناس أن هذا الخليفة فيه من الضعف، بحيث أنه لم يستطع أن يكلف إنسانا واحدا ويطلب منه أن ينفذ ما يريد. فقال: ليس من السياسة وليس من التدبير أن يغلب واحد خليفتين. هنا غضب المعتصم وقال للجماعة الذين مكلفين بالضرب: أضربوه، بل يقول للضارب: اضرب قطع الله يدك، يعني شد عليه بالضرب. فضرب حتى أغمي عليه وأفاق وامتنع واستمر في سجنه ولم يقل تلك الكلمة. هنا أقول لطلاب العلم: الإمام أحمد دعي إلى معصية، وهذا الإمام يدعو إلى تلك المعصية ويضرب عليها الممتنع ويقتله ويكافئ الذين يوافقون على هذه البدعة فيوظفونهم ويكرمونهم ويعطونهم كل شيء. ومع ذلك الإمام أحمد لو قال كلمة للناس اخرجوا على المعتصم وعلى المأمون قبله لم يتخلف أحد من الناس جميعا، ولكنه يعلم ويعرف السنة ويعرف حكم الشرع في مثل هذه القضايا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فهو لم يطعهم ولم يقل بقولهم، لأنهم طلبوا أن يقول القرآن مخلوق، قال لا، امتنع ولم يطعهم في تلك المعصية ويعملوا مثل هذه الأعمال وأكثر منها، سئل عن الخروج عليهم قال لا ما أقاموا الصلاة، لا ما أقاموا الصلاة، بل قالوا إن ضرب ظهرك وأخذ مالك. والرسول عليه الصلاة والسلام منع من الخروج على الإمام ما لم يرتكب كفرا بواحا فيه من الله برهان. فهؤلاء لم يرتكبوا كفرا بواحا فيه من الله برهان، بل كانت عندهم شبهة. ولهذا بين الإمام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى حينما تحدث عن أقوال الأئمة التي يسمعها كثير من الناس ويظن على أن فيها التكفير للآخرين، وهو يقول لم يفهموا هذه النصوص. ولهذا الإمام أحمد واجه أهل البدع الذين يدعون إلى بدعتهم ويثيبون الذي يوافق عليها، يثيبونه يعني يكافئونه ويوظفونه ويعطونه ما يحتاج، ثم الذي يمتنع إما أن يضربوه وإما أن يشجروه وإما أن يقتلوه. ومع ذلك فقد ترحم على المأمون وعلى المعتصم، لأنه يعلم أن عندهم شبهة لم يتخلصوا منها، أي عندهم شبهة عقلية قامت بأذهانهم لم يتخلصوا منها، ولذلك عذرهم بتلك الشبهة ولم يكفرهم بل دعا لهم واستغفر لهم. ولهذا يقول ابن تيمية ولو كان عنده كافرين بهذه الدعوة لما ترحما ولا ما دعا عليهما، لأن الله نهى عن الاستغفار للمشركين. ولهذا بين على أن الإمام أحمد قام بأمرين معا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ثم في نفس الوقت لم يخرج عليهم لأنهما لم يرتكبا الكفر البواح. الذي أريد أن أقوله أن أولئك الذين أرادوا أن يفرقوا كلمة المسلمين توصلوا إلى الكثير مما أرادوا، ولهذا تفرق المسلمون وأصبح بعضهم يكفر بعضا ويقتل بعضا بسبب هذه الأفكار التي دخلت عليهم. أما لو بقوا على ما بقي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابهم لم يختلفوا هذا الاختلاف الشديد، ولم يكن بين الصحابة خلاف في باب الأسماء والصفات مطلقا. والذين يشوشون على بعض الناس ويقولون أن هناك خلاف في الأسماء والصفات ويمثلون بقضية الرؤية، يعني رؤية الله عز وجل، رؤية الله تبارك وتعالى، أي رؤية الرسول لربه ليلة الإسراء والمعراج. هذه حدثت في بداية الأمر اشتباه عند بعض الناس، ولما سئلت عائشة رضي الله عنها، بل لما قالت هي لمسروق وهو عندها والحديث في صحيح مسلم من حدثك بواحدة من ثلاث فقد أعظم على الله الكرية، ومنها من قال أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الكرية، فقال يا أمه أنظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله لقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت أنا أول الناس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فإنما هو جبريل لم يره على صورته التي خلقه الله عليها إلا مرتين، المرة الأولى حينما تأخر الوحي وقال الكفار إن ربه قد خلاه، أي قد تركه، والله عز وجل يقول ما ودعك ربك وما قلى، نزل جبريل فرآه في السماء قد سد الأفق، فرآه على صورته التي خلقه الله عليها. المرة الثانية ليلة الإسراء والمعراج رآه على هذه الصورة. فعائشة رضي الله عنها تقول أنا أول من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ثم إن شقيق بن عبد الله قال لأبي ذر لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته. أبو ذر كما تعلمون صحابي، وهذا شقيق تابعي، يقول لو أدركت الرسول لسألته. فقال له عن أي شيء تسأله؟ قال أسأله هل رأى ربه؟ قال فإني قد سألته. يعني هذا الذي انقدح في ذهنك الآن وفكرت أنك لو رأيت رسول لسألته قد سألته أنا، فقال نور أن أرى، نور أن أرى، أي حال بيني وبينه النور فلم أرى. ولهذا أجمع الصحابة على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه بالبصر، وإنما الرؤيا رؤية العلم لأن في حديث ابن عباس فيه روايات بعضها مطلقة وبعضها مقيدة. المطلق لقد رأى محمد ربه، والمقيدة يعني عن ابن عباس لقد رآه بفؤاده. فجمع العلماء بين هذه الرواية المطلقة والمقيدة بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرى الله عز وجل بالبصر، وانتهى الخلاف. تجد كثير من الذين يشوشون على الطلاب يقولون الأسماء والصفات فيها خلاف أيضا، وهذه السنة والجماعة يقولون لا خلاف في باب الأسماء والصفات. فالأئمة الأربعة متفقون في باب الأصول لا خلاف بينهم، ولهذا تجد الأئمة كلهم على مذهب واحد في باب الأسماء والصفات. إذا رجعت لكلام أبي حنيفة والإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي كلهم رحمهم الله على منهج واحد في باب الأسماء والصفات، فيثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن الأتباع الذين جاءوا بعدهم هم الذين يؤولون ويحرفون. فكثير تجد من المتأخرين تجد قد يكتب كتابا ويقول فيه، وهذا مثال، يقول فيه في نفس الكتاب بالكليشة التي يكتبها هو، إما يقول يعني الأشعري عقيدة والشافعي مذهبا والتيجاني طريقة، إما يقول الشافعي مذهبا أو يقول المالكي مذهبا وهكذا، أي هو نفسه يشكل نفسه بهذه الصورة، له مذهب في الفقه وله مذهب في العقيدة وله مذهب في الطريقة. فتجد بعض الكتب مثبت عليها هذا القياس، يعني التيجاني طريقة والأشعري عقيدة والفقه شافعي أو حنفي أو مالكي وهكذا. إذن الأتباع هم الذين خالفوا الأئمة في هذا الباب، والأئمة كلهم متفقون على منهج واحد في باب الأسماء والصفات. فلو أن الأتباع قلدوا الأئمة ورجعوا لهم وقالوا بقولهم في العقائد لكان ذلك أولى بهم. أما الخلاف في الفروع فهذا لا إشكال فيه، لأنهم يختلفون فيه بناء على النصوص التي تصل إليهم، فالحديث قد يجده هذا ولا يطلع عليه الآخر، أو قد يفهم منه هذا ما لا يفهمه الآخر، فهذا يقول برأيه وهذا يقول برأيه بناء على هذه النصوص الموجودة عنده. فخلافهم هذا لا يضر، لأنه خلاف في الفروع، وخلافهم ليس عن عمد وإنما هو عن اجتهاد، إما بلغهم الحديث أو بلغ بعضهم ولم يصح عند الآخرين. ولابن حجر كلمة ممتازة لطلاب العلم موجودة في كتاب الإيمان في المجلد الأول من فتح الباري، وهو الخلاف الذي حدث في حروب أهل الردة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم بعد أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد كثير من العرب، ومنهم من منع الزكاة، فأبو بكر رضي الله عنه لم يقبل منهم إلا أن يؤدوا كل ما يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الموجود في الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة، ليس في هذه الرواية ذكر الزكاة، فإذا أدوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. هذا الحديث عند أبي بكر وعند عمر. أبو بكر يقول لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، ولو كانوا يؤدون عناقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعقالا لقاتلتهم عليه. وعمر يقول له كيف تقاتل الناس وهم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة. الخلاف بين الاثنين في الاجتهاد في كلمة إلا بحقها، فأبو بكر يرى من حق لا إله إلا الله الزكاة، وعمر يرى أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة فلا يحتاجون إلى قتال. فصمم أبو بكر على رأيه، ثم اقتنع الصحابة جميعا بذلك. عبد الله بن عمر، ابن عمر مو عمر الخطاب، عمر الخطاب وهذا ابنه، عبد الله بن عمر عنده حديث موجود في صحيح البخاري أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. هذا الحديث لو اطلع عليها أبو بكر وعمر لما اختلف، لأنه صريح بأنه القتال لا يكف عن واحد من هؤلاء إلا إذا أدى هذه الأشياء جميعا. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا من دمائهم وأموالهم. يقول ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: هذا الحديث اطلع عليه عبد الله بن عمر، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، لشدة الملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك خفي عليهما هذا الحديث واطلع عليه عبد الله بن عمر. طلاب العلم ممكن تتفقه لهذا الكلام. يقول هنا: إذا كان أبو بكر وعمر مع الملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهما اللذان يسهران معه في الليل، ويقول خرجت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر ثم خفي عليهما هذا الحديث واطلع عليه عبد الله بن عمر، فكيف يأتي الأتباع ويتعصبون لأئمتهم ولو خالفوا الحديث ويقولون كيف هذا الإمام الكبير ما اطلع على الحديث وانت اطلعت عليه؟ يقول كيف أبو بكر وعمر لم يطلع على الحديث واطلع عليه هذا الصغير؟ إذن لم يدعي أحد أنه أحاط بالسنة. الأئمة جميعا قالوا: إذا وجدتم أقوالنا تخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بأقوالنا عرض الحائط. كل واحد قال هذا القول، وكل واحد سيتبرأ ممن يتعصب له يوم القيامة، لأنه يقول: ما قلت لكم أن تقولوا بهذا القول، قلت إذا وجدتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف قولي فخذوا بهذا. إذن خلاف الأئمة في الفروع لهذه الأسباب: إما أن الحديث لم يبلغ الإمام وما في إمام ادعى أنه حاط بالسنة، أو بلغه من طريق لم يصح عنده وليس مكلف أن يقول بالحديث الضعيف، ولهذا يرجعون إلى القواعد العامة من الكتاب والسنة فيجتهدون في القضية فيقولون بآرائهم، والحديث أمامهم ولكنه ضعيف أو لم يبلغهم. ولهذا الإمام الشافعي رحمه الله حينما يقول هذا القول في قضية من القضايا يجتهد فيها ويقول ذلك القول والحديث أمامه ولكنه لم يصح عنده، يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. يعني أنا أقول أن بقولي خالف هذا الحديث لأنه ليس بصحيح عندي، ولا يجوز له أن يقول على الرسول ما لم يعلم، ثم يقول هذا القول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، أي إذا صح الحديث فاتركوا قولي وخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء الحاكم وخرج عدد من القضايا وصح هذه الأحاديث وقال هو مذهب الشافعي، لأنه هو الشافعي الذي قال هذا القول إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذن الخلاف بين الأئمة ما هو إلا في الفروع، وهذا سبب. وفي الرسالة الصغيرة التي ذكرنا لكم في عدة مناسبات: رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، أي لا يجوز لأحد أن يلوم الإمام الفلاني لماذا قال قولا يخالف الحديث، لأنه لم يقل ذلك متعمدا مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال ذلك لأن الحديث لم يبلغه أو بلغه من طريق ضعيف. وكذلك تجدون فصلا في كتاب الأحكام لابن حزم تحدث عن هذه القضية، أي لماذا وجدت بعض الأقوال من الأئمة مخالفة لبعض النصوص، وهذا يعني بين ما خالفت النصوص إلا لأنهم لم يطلعوا عليها أو يطلعوا عليها وهي غير صحيحة، أي جاءت بأسانيد غير صحيحة فلا يلزمون بالقول بها. أما الأصول فهذه متفق عليها بين الأئمة جميعا لم يختلف فيها، في باب أسماء الله وصفاته كلهم على منهج واحد. نعود ونكرر القاعدة التي ذكرناها في باب الأسماء والصفات: أولا، ينبغي للمسلم أن يقرأ كتاب الله ويتدبر معانيه، فإذا وجد اسما أو صفة من أسماء الله وصفاته في كتاب الله عز وجل فعليه أن يؤمن بها كما أخبر الله بها عن نفسه، ولا يجوز له أن يؤولها وأن يصرف عن حقيقتها، لأن الله لم يخبر عن نفسه إلا بالشيء الحقيقي، لا يتمدح بشيء وهو لا حقيقة له، وإنما يخبر عن نفسه بالشيء الذي ينبغي للمسلم أن يصدقه وأن يؤمن به. وكذلك إذا ثبتت هذه الصفة أو الاسم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله أتقى الناس وأخشاهم لله وأعلمهم بالله، فلا يصف ربه إلا بما يليق بجلاله وكماله. والقاعدة العامة التي تكفي المسلم، تكفي طالب العلم، هي قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. ثم على هذا الأساس أثبت صفة السمع والبصر، وكذلك جميع الصفات يثبتها لله عز وجل على هذا الأساس. وينبغي للمسلم أن يقدر الله حق قدره، وأن يعلم أن الله ليس كمثله شيء، وهو أكبر من كل شيء، وهو يعلم السر وأخفى. والإنسان خلق وهو ليس عنده شيء، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ثم بعد ذلك جعلكم السمع والأبصار والأفئدة. فإذا كنت خلقك الله أنت لا تملك شيء، ثم أعطاك هذه الصفات، فهل يمكن هذه الصفات التي أعطاك تشابه صفات الله عز وجل؟ هذا لا يمكن ولا يتصور، ما يتصوره إلا الجهل والمغرضون. فالمغرضون هم الذين تصوروا هذا التصور الفاسد، وأدخلوا هذه العقائد الفاسدة على المسلمين، حتى حدث لهم ما أرادوا، وهو تفريق كلمة المسلمين والخلاف والنزاع بينهم. ولا زالت الآثار إلى الوقت الحاضر، ولا زال كثير من الناس يؤمنون بتلك العقائد الباطلة، وينشرون الكتب ويلقون المحاضرات والأشرطة، وفيها الإنكار لأسماء الله عز وجل ولصفاته، وللقول بقول الجهمية والمعتزلة الذين فرقوا كلمة المسلمين وأحدثوا ما أحدثوا حينما أدخلوا هذه الأفكار الضالة المضلة على المسلمين